صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على النبي الأمين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، يا ليتنا فيا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز والله فوزا فوزا يا عظيم. قد أوهنت جلدي الديار الخالية من أهلها، ما للديار ومالية، قد أوهنت جلدي الديار الخالية من أهلها، ما للديار ومالية، ومتى سألت الدار عن أربابها، يعد الصدى منها سؤالي ثانية، كانت غياثة يا للمنوب، فأصبحت لجميع أنواع النوائب حاوية، ورد الحسين إلى العراق وظنهم تركوا النفاق، إذ العراق كما هي، ولقد دعوه للعنا فأجابه، ودعاهم لهدى فردوا، قست القلوب فلم تميل لهدايتهم، تبًا لهاتيك القلوب القايا غايا ماذا ذاق طعم فراتهم حتى قضى عطشا، إن عطشا فغسل بالدماء القايا يا سيدي يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخذ زكي يا ابن البتول الزاكي يا تبكيك عيني لا لأجل مثوبة إلا كلما عيني لأجلك بايا يا 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 سيدي تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع الجاية يا 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 سيدي أنست رزيتكم رزايانا التي أي سلفت وهونت الرزايا الآية يا 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 بمات يا 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 مات يا ملولاك الفرض يا حسين مات يا 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 موحق جبدك الملة ثلف مات يا 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 ملك بقلوب لا يا حسين مات مات من ذكرك يا يا غريب الغاضري يا من ذكرك يا غريب الغاي يا 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 ضري يا لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية الكريمة قبل الوقوف عليها نقف عند بعض المسائل التي ترتبط بشهر رمضان المبارك، وباعتبار أننا في أواخر هذا الشهر الكريم نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عتقائه من النار، وأن يجعلنا من المرحومين فيه للمحرومين. ونحن في آخر هذا الشهر وقريب من العيد وأيام العيد إن شاء الله 3-4 ليالي أكثر على كل، نقف عند بعض مسائل الفطرة وزكاة الفطرة في هذه الليالي المتبقية. بالنسبة إلى مسألة من مسائل زكاة الفطرة، مسألة التي كثيرا ما يثار حولها الكلام موضوع أنه على من تجب الفطرة، هل تجب على الإنسان خصوصا هذه المسألة، هل يجب على الإنسان الذي دخل عنده ضيف يلزم على صاحب الدعوة صاحب الدار أن يدفع زكاة الفطرة عنه وعن من يعول به وعن ضيفه أو لا؟ قبل الإجابة نقول يجب تجب زكاة الفطرة على الإنسان البالغ العاقل المكلف إذا لم يكن يعوله غيره. أم بالغ؟ واضح هذا الشرط، وعاقل هم واضح، وبشرط أن لا يكون قد تكفل أو عال به غيره، أن لا يكون كذلك. مرة إنسان ولد بالغ عاقل مكلف إلا أن غير أبوه متكفل به، فإذا أبوه متكفل به بعد هو لا تجب أن لا يجب عليه أن يدفع زكاة الفطرة عن نفسه. طيب، بناء على هذا الأصل أو القاعدة ندخل في هذا الفرع، أن الضيف يجب على الإنسان، هسه قبل هاي كم فرع إن كلها مترابطة، يجب على الإنسان أن يدفع عن نفسه هذا المكلف العاقل البالغ، ويدفع عمن يعول به، يعني الذي يدخل تحت عنوان عياله. هسه هاي العيال سواء كان واجبين نفق عليه أو لا مو واجب النفق عليه، مثلا أولاد هذا الرجل من عياله واجبين نفق عليه، زوجته واجبين نفق عليه، والديه واجبين نفق عليه، لكن عنده خادم بالبيت مو واجب النفق عليه، عنده أخت بالبيت مو واجب النفق عليه، عنده أخ أيضا مو واجب النفق عليه. هؤلاء كلهم وإن لم يكونوا واجب النفقة عليه لكن يدخلون تحت هذا العنوان أنهم عياله. ليلة العيد يعتبرون عيال هذا الرجل، فإذا كانوا عياله تلك الليلة يجب عليه أن يدفع عن نفسه وعن عياله، ذولا كلهم يصدقون عليه عياله حتى لو ما يخصوه. مثلا هنا الفرع هذا إذا دخل عليه ضيف ليلة العيد ما يدري هذا، وإذا بالضيف إجى على أساس عقب العيد، وإذا الهلال ثبت كان عازم لمجموعة جاءوا قعدوا فطروا عنده، هل يجب عليه أن يدفع عنه وعن هؤلاء كلهم، خصوصا إذا كان عنده عزيمة فد 50 نفر مسوي عزيمة داعي لأخوانه وأصدقائه، الموكب وأعضاء الموكب وخطيب الموكب كلهم داعيهم على المائدة، زين 50 نفر، وإذا الهلال قالوا ثبت، زين هذا شلون؟ هذا لازم يدفع عن هؤلاء 50؟ يقول لا يجب عليه أن يدفع عن ضيفه إذا لم يصدق عليه أنه من عياله. شلون يعني؟ التفت لهذه المسألة. مر الضيف، قد يكون الإنسان ضيف وليس من العيال، مثل هاي مسألتنا، يجي يدخل عنده يأكل يفطر شرب الاستكان شاي ويطلع، ساعة زمان يقعد ويطلع. مرة من يكون هذا الضيف لا يعتبر من عيال الرجل، مثلا إذا دخل عندك ليلة العيد وبقى عندك، بات عندك، جاي من سفر من العراق ونازل عندك ليلة العيد، نزل عندك جاب أغراضه وجنته وكذا، نزل عندك بناء إيباد فد ليلة ليلتين عندك، بحيث لما يسأل وين نازل يسألوه يقول نازل عند حج فلان عند الأخ فلان، فهذا الشخص ضيف وأيضا يعتبر شنو؟ من عيال هذا الرجل، فيجب في مثل هذا الحالة أن يدفع عنه وعن عياله، يعني عن هذا الضيف الذي نزل عنده في تلك الليلة. أما بمجرد أن يكون إفطار عنده فلا يجب عليه أن يدفع الفطرة عن ذلك الضيف. إن شاء الله المسائل الأخرى في الليالي اللاحقة. صلوا على محمد وآل محمد. حديث بها هواية، مقدار الفطرة، إلى من يدفع الفطرة، هل يمكن له أن يدفعها في مكان آخر، هل له أن يبدلها إلى شيء آخر، هل له قبل العيد أن يدفعها، يعني يعني مثل الليلة باشر يدفع الفطرة أو لا، مسائل أخرى كثيرة متعلقة إن شاء الله في خلال هذه الأيام والليالي نتعرض لها ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. الآية الكريمة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كلامنا كان إذا يتذكر الإخوة الكرام حول مراتب الإيمان، وحديثنا أصل الحديث محور الحديث حول التوحيد. ولا يخفى على الإخوة الكرام أنه من أشرف المسائل وأهم المسائل هي مسألة التوحيد. بتعبير السيد العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه يقول: كل المسائل من أصول الدين من النبوة، من العدل والنبوة والإمامة والمعاد ترجع في حقيقتها إلى أصل واحد وهو التوحيد. كل المعارف الإسلامية ترجع إلى التوحيد، يظهر منه شرافة هذه المسألة وأهمية هذه المسألة من هذا الجانب. من جانب آخر لابد أن نلتفت إخواني أن مسألة العقائد وأصول الدين لا يمكن للإنسان أن يكون فيها مقلدا، بل لابد أن يكون الإنسان فيها على يقين واطمئنان من عقيدته. التقليد، محل التقليد في فروع الدين، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الخمس، في الحج وغيرها من فروع الدين الواردة المعروفة 10. وأما أصول الدين فلا يمكن للإنسان المسلم أن يقلد فيها، بل عليه أن يكون مطمئنا. ولذا سميت عقيدة بالعقيدة، لأن عليها عقد القلب، وعقد القلب لا يمكن أن يكون الإنسان مقلدا فيه لغيره، وإنما لا بد أن يكون قلبه قد عقده على تلك العقيدة. من جهة أخرى، خلي ذهنك وياي، من جهة أخرى إحنا مع الأسف الشديد هل قد بحثنا مسألة المسائل الخلافية مع المدارس الأخرى، مع أبناء العامة، مع الجمهور، بحيث أكثر مسائلنا، أكثر حديثنا، أكثر منابرنا صارت مباحث خلافية مع أبناء العامة، بحث الإمامة وما يترتب على هذا البحث، من إمامة أمير المؤمنين، من إمامة الأئمة الأطهار، من وصية رسول الله، من الآيات الواردة في حق علي وآل علي صلوات الله عليهم أجمعين وإثبات إمامتهم، بحيث أخذت مجهود من عدنا كبير، بحيث صارت المسائل صارت على حساب العقائد الأخرى. والحال إحنا الحمد لله، الحمد لله والمنة، بفضل هذه المجالس وبفضل الخطباء الذين مضوا رحمة الله عليهم، والذين سفكت دمائهم، راحوا سجون، تعذبوا، استشهدوا، وإلى يومك هذا، بفضل هؤلاء وبفضل منبر أبي عبد الله الحسين، الناس على ولايتهم، والناس على محبتهم، والناس على القول بإمامتهم صلوات الله وسلامه عليهم، إلا شرذمة لا يرون أصلا بالعين. ما أدري هذا المؤيد وغير مؤيد، ذولا ما أدري شو سميهم، ذولا شرذمة، واقعا شرذمة ما يستحق أن يذكر لا على المنبر، ولا اسمه، ولا إشكالاته، ولا أسئلته، ولا إثاراته. وإلا عامة الشيعة الموالين على الولاية، والدماء سفكت خير شاهد على ذلك. شقد من دماء راحت على الولاية، شقد دماء راحت على زيارة الحسين صلوات الله عليه، شقد دماء راحت على ولاية علي بن أبي طالب، وأنتم التاريخ قدامكم هاي السنين خصوصا المتأخرة. يصعد لواحد في السيارة
يهدد يقول له إذا ما تسب علي بن أبي طالب أنحرك. يقول له أنحر سوي إذا أنا أتبرى من علي بن أبي طالب شنو أسوأ أنا بالدنيا؟ لا دنيا ولا آخرة. ناس سفكوا دماءهم من أجل الولاية. إذن من الصور في يوم من الأيام من هؤلاء عامة الجسد الشيعي الموالي أن يخرج من ولايته إلى المدارس الأخرى، إلا القليل الشاذ النادر جدا الذي لا يستحق كما ذكرت الذكر. لكن مسألة التوحيد مسألة مهمة. مسألة التوحيد تعبير العلامة الطباطبائي كما ذكرت مرجع أصول الدين كلها ترجع إلى التوحيد. بأي بيان؟ لاحظ بالله البيان. يقول بعد بيان لطيف دليلهم جميل، ولعل إن شاء الله العام عامة الحضور يتوجهون إليه. يقول بعد أن يرى الإنسان هذه المخلوقات باختلافها وألوانها وأشكالها ودقة النظم فيها ودقة الحساب الموجود فيها من الإنسان والحيوان والشجر والحجر والمدر والسماوات والأرض والكواكب والأجرام السماوية، يقف على هذه الحقيقة وهي أن لها خالق، وهذا الخالق في منتهى الحكمة. خليك ويا الدليل، لها خالق وهذا الخالق في منتهى الحكمة. يقول يؤمن حينئذ أنه له خالق وهو الله، بعد وأن من أوصافه التي يؤمن بها عقلا أنه حكيم. من افتهم حكيم؟ من الدقة والنظم التي خلق هذه المخلوقات عليها، لا يمكن إلا أن يكون حكيما. زين، هاي مرحلة الأولى. مرحلة الثانية يقول هذا الحكيم هل يمكن أن يخلق هذه المخلوقات بهذا التدبير وهذه الحكمة وهذه الدقة بلا غاية ولا هدف؟ معقول؟ غير معقول. إذن أكو غاية وغرض وحكمة وهدف من هذه الخلقة كلها. ما هو الغاية والغرض والحكمة من ذلك؟ يقول هنا أنا عقلنا ما يوصل. يحتاج الإنسان إلى رسل يبعثهم هذا الخالق حتى يبين لهم الحكمة والهدف من خلقتهم وخلقة ما حولهم. وقد بعث الله تبارك وتعالى 124 ألف نبي ورسول، وكان خاتمهم وأفضلهم هو الحبيب المصطفى محمد. اللي النبي صلى الله عليه وآله عنده تمثيل جميل، يقولهم أصحابي مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بناء حسنا إلا لابن واحدة لم يضعها. يعني البناء هواية جميل بس طابوقة واحدة ما خلاها. يقول النبي ثم أخذ الناس يطوفون عليه على هذا البناء فيستحسنوه ويشيرون إلى تلك اللبنة أنه هواية خوش لب، هواية خوش بناء، هواية خوش هندسة، لكن هاي الحجارة ليش ما خالها؟ فكنت أنا اللبنة، أنا تلك اللبنة، وأنا خاتم الأنبياء محمد. إذن الله بعث هؤلاء الرسل حتى يبينون شنو؟ يبينون الهدف من الخلقة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن بدينا من التوحيد، وين طلعنا؟ وين وصلنا؟ وصلنا إلى الحكمة، حكمة الله. بعد وصلنا إلى النبوة، وكان استمرار هذه النبوة لابد أن يكون هناك من بعد النبي صلى الله عليه وآله بوصية من وتأكيد من وبأمر من الله أن يكون له أوصياء 12 وهم آل محمد صلى الله عليه وسلم. زين، هاي المرحلة الثانية أو الثالثة. بعد وأتت أوامره ونواهيه على لسان رسله. صحيح إلى الآن؟ صحيح، واضح. أمرونا بشيء بأشياء ونهونا عن أشياء، ثم يقول هل من المعقول هذا الحكيم الذي خلق هذا الخلق كله لهدف أن يعبده الناس، وأرسل رسله حتى يبينون هدف من هذه المخلوقات والخلق بأجمعه وهي العبادة، وأمرهم ونهاهم. هل من المعقول أن لا يثيب من يطيعه ولا يعاقب من يعصيه؟ يعني عنده اللي يثيب اللي يسمع كلام والما يسمع كلام سواء، هل من المعقول؟ هل من العدل؟ ليس من العدل. إذن فقد جعل الثواب على من أطاعه والمعصية على من عصاه، وذلك هو الإيمان بيوم القيامة. إذن القيامة والإمامة والعدل والنبوة والحكمة مرجعها إلى أصل واحد، ألا وهو توحيد الله تبارك وتعالى. صلوا على محمد. إذن أصل التوحيد أصل مهم، لابد أن تبنى عليه العقيدة. لا يمكن أن يكون هذا التوحيد توحيد موروث، لا يمكن أن يكون هذا التوحيد مأخوذ على كل من الكبار من الأجداد والآباء والأمهات وغير ذلك. الله يرحمهم يربون على هذه العقيدة، بس عقيدة لابد أن تكون على عقد القلب، فلا بد لنا من التوقف عند التوحيد والتأمل فيه. كلما اشتد الإنسان معرفة وإيمانا بتوحيد الله تبارك وتعالى ازداد حبا له وحبا لنبيه وحبا للأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين. وكلما ضعفت هذه العقيدة ضعف الإيمان بهؤلاء. ومن هنا ترى العام هذا السنة شوف أكو موجة، الله يحفظه سماحة الشيخ الأستاذ أستاذنا الشيخ آية الله الشيخ باقر الإيرواني وغيره، إذا تلاحظون أكو منحة على مواضيع التوحيد، لأنه أكو حاجة ملموسة الآن في عصرنا هذا، وهو ما يذكر من موجة الإلحاد الموجودة أو قد تكون بذورها بدايتها الآن موجودة عند خصوصا عند طبقة الشباب في العراق في إيران في غيرها من البلدان. تلاحظ أكو فد موجة مقصودة أو غير مقصودة، دراسات تشتغل عليهم، أموال تبذل من أجلها، الله العالم شنو من كواليس وراها. فيحتاج الإنسان إلى أن يقوي عقيدته بالتوحيد بالله تبارك وتعالى، وأن تكون هذه العقيدة عن طريق البرهان والدليل والمنطق. وإلا هذا الموروث بهذا الشكل لأقل شبهة قد يهتز. لذا العلماء علماء العقيدة يقولون العقيدة كالجذر بالنسبة إلى الشجرة، كلما ازدادت الشجرة جذرها ازداد عمقا ورسوخا وسلامة، كانت هذه الشجرة صامدة وثابتة. والعكس بالعكس، كلما الجذر صار ضعيف تكون هذه الشجرة أولا أقل ثمرا، ثانيا لأقل طارئ لأقل عاصفة لأقل شيء تسقط هذه الشجرة وتزول. العقيدة كذلك، العقيدة يحتاج إلى دائما إلى تأسيس. ولذا على أقول وأنا على هذا المنبر، على أهل المجالس، على أصحاب المآتم، على أصحاب الحسينيات الذين خصوصا الأخوة اللي يديرون هذه المجالس، أن يطلبون من الخطباء بإلحاح من عندهم. إخواني ترى الخطيب، أنا أصغر الناس، لكن الخطيب بصورة عامة لما يشوف لما ما يشوف طلب على شيء يقوم على كل هو الشيء اللي يختار يطرحه، أو الشيء الذي يظن أنه مهم يطرحه. بعض الأخوة الكرام على كل يدقون، أو شيء ما أقول سيدقون، على كل بباقين على فد وتيرة واحدة، الوتيرة القديمة جزاهم الله خير. لكن الآن حاجة الشباب، حاجة الأجيال القادمة، حاجة الأجيال الموجودة، أجيالنا مو مثل أجيال قبل 50 و60 سنة وأكثر وأقل. اليوم الأجيال غير، اليوم الأجيال فتحت عيونها، اليوم التأثيرات على هذه الأجيال مو مثل آبائنا وأجدادنا. اليوم هذا الواتساب وهذا ذن الوسائل الفيسبوك وغيره يأخذون إلهم مأخذ كبير في نفوس الشباب. واليوم دراسات أكو في تخريب عقائد الناس، في تخريب أخلاق الناس، في تخريب دين الناس. الله لا يجزوهم تلك القنوات وتلك الأموال التي تبذل من أجل إفساد عقائد الناس. وأنتم اليوم تشوفون بيوم عينكم، ما يحتاج إلى أن أصرح بعض القنوات أو بعض الأفلام. تدخل إلى كل بيت، إذا أمس بالشارع يفسدون الناس، اليوم داخل كل بيت، بل داخل كل حجرة وداخل كل غرفة. أمس إذا تلفزيون أكو تطفيه أولادك ما يشوفون، شيلت بيعة خلصة ما يشوفون. اليوم ابنك الصغير والكبير بيده هذا الموبايل، ما تقدر تمنعه، ايش لازم تسوي له؟ تقفل عليه الباب؟ تحبسه؟ شو تسوي له؟ ماكو إلا طريق واحد، أن تبني هذه العقيدة بناء صحيحا سالما، حتى تضمن دينه، تضمن أخلاقه. وإلا هذه التي يعبر عنها بالحرب الباردة أو الحرب، على كل الحرب، الغزو الثقافي يعبر عنه بين كمصطلح غزو الأفكار، غزو العقائد، غزو الأخلاق. ونحن بيننا وبين الله إذا نرى أنفسنا اليوم بالنسبة إلى 20 سنة قبل، هو راجع اللي وراء، بلا تعارف لا تعاين مجالس ومآتم وما أدري لطم ورايات ومواكب تطلع وغيرها، كلها على العين وعلى الرأس. لكن لا اطلع للشارع شوف شنو الوضع. بعض المناطق المقدسة، ما أقدر ما أجيب أسمها على كله، بعض المناطق المقدسة ترى الحجاب وترى العفة وترى الكذا داخل الصحن، لكن لما تطلع خارج الصحن، داير الصحن تطلع شوف الناس كأنه 180 درجة غير شيء، كان هذا بدينه وهذا بدينه. لا يوصل أمرنا مثل النصارى واليهود تاليها، يوم الأحد نلجأ إلى الكنيسة أو إلى على كل ندور المعابد نعبد، وبس خلصت العبادة قفلنا الباب وطلعنا كل واحد راح على شغله. الله الله في ديننا، الله الله في دين أولادنا، في عقائد أولادنا، عقائد بناتنا، أخلاق أولادنا وبناتنا. بعض الحالات اليوم تمشي بالشارع، الحياء بدأ يتدنى شيء فشيء، الشيء اللي على الرأس بدأ ينزل، والشيء اللي على كل جو الذوب بدأ يصعد. فد وضع يعني ما أدري، يعني قبل 5 سنوات هاي الحالة لو صورها الواحد يقول عمي ما معقولة واحد يطلع بهالشكل. لكن الحياة بدأ، ليش غزو أكو؟ مقصود هذا الغزو، مدروس هذا الغزو، أموال تصرف من أجله. تدري بعض الأجهزة أيام زمان كانت بعض الأجهزة اللي تسبب فساد عقيدة أو أخلاق شبابنا وبناتنا وأولادنا، جهاز يجيبوه من كوريا، نفس الجهاز في إيران أرخص منه في كوريا، نفس الجهاز. يعني أكو أموال تبذل من أجل هذا الجهاز، يوصلوه بأي طريقة من الطرق ويباع بأثمان رخيصة بسعر رخيص من أجل أن ينفذ. طيب الآن نفذ، ما هو الطريق وما هو الحل؟ ليس هناك من طريق إلا أن نغذي هؤلاء، وليس هناك من طريق إلا أن يتغير لسان منابرنا، صير المنبر منبر تثقيفي، منبر تعليمي، منبر على كل ترسيخ عقائد الناس، تربية عقائد الناس. أنا لا شيء في هذا الباب، أكو الحمد لله أكبر من عندي وأحسن من عندي وأفهم من عندي في هذا الباب. أطلبوا، حاولوا تجيبون الخطباء الجيدين، العلماء الجيدين، أصحاب المحاضرات الجيدين، حتى لو تبذل أموال بناء العقيدة. أخواني لا تقدر بثمن قط. واحد من أصدقائنا هذا كان عنده، هم لعله 10 أو 11 أو 12 ولد وبنت، هو يسولف الآن الوالد هم موجود في مشهد الرضا، يقول إحنا جينا من العراق أيام زمان، وتدرون ذاك اللي يجي من العراق شلون وضعه، وضع الاقتصادي كلش ضعيف. يقول مع ذلك أبويا كان ليلة الجمعة يجيب سيد اللي كان في المسجد اللي قريب على محلتنا، ليلة الجمعة يعطي مبلغ من المال يجي ببيتنا يعلمنا مسائل الحلال والحرام والحمد والصورة يعلمنا. وأبويا كان يقعد ويانا يقول يقتطع مبلغ من أجوره اللي بالقوة كان يحصل عليها
من أجل أن يعلمنا هيك غيور الإنسان على أولاده.
ترى واية كبيرة، إنسان ضعيف الحال ماديا يقتطع من ماله في أجل يجيب له واحد حتى لو تبت فلوس. على كل هذا بالنتيجة هذا رجاله على باب الله مرق يعيش. ابذل من أجل أن تأتي بأفضل الناس، بأفضل الخطباء، بأحسن المتكلمين، تجمع الناس على الهدى، تجمع الناس على التقوى. ومن سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا العمل عمل جبار أخواني، ولو طلعت عن الموضوع واقعا هذا العمل عمل جبار. الأخوة اللي يقومون بهذا العمل جزاهم الله خير الجزاء، ترى مو سهل تسوي لك مجلس ببيتك 10 نفرات تعزمه، سوي شو مش قد ترتبط بيهم، مش قد لازم تركض ورا الصغيرة والكبيرة، كيف إذا شهر زمان تريد تجيب لك هم خطيب، هم تدير بالك على المستمع، هم تدير بالك على السفرة، هم صلاة، هم دعاء، هم ما أدري، على كل شيء مرتبط بيها، كلها لازم تنظمها أنت. أمر مو سهل، جهود جبارة وجهود مشكورة، وإن شاء الله الله يجازيهم، إحنا بألسنتنا ما نقدر نجازي أحد، الله إن شاء الله يثيب الأخوة ويجازيهم خير الجزاء، لكن لابد أن يكونوا على علم ويقين أن دين الناس وأخلاق الناس ترى واحدة من أسبابها، واحدة من وسائلها ترى أنتم. أنتم سبب لترويض الناس، أنتم سبب لتعليم الناس، جزاكم الله خير، أنتم سبب لتثقيف الناس. صلوا على محمد وآل محمد. وحدة أحسن الله لكم جميعا، وحدة مولاي من النقاط التي أثرناها، وهي أن الإيمان ذو مراتب. حديث الإمام، وصلنا إلى هذا حديث الإمام أبي عبد الله جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الآية تشير إلى هذا المعنى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية شأن النزول يبين أوضح المسألة. الزبير بن العوام، الزبير بن صفية، وصفية عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تشاجر مع رجل من الأنصار. الزبير مهاجري جاي من مكة، وذول الأنصار، وأكو نوع من الحساسية بين المهاجرين والأنصار، ولذا آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجر والأنصار، وآخى بينه وبين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. اختلفوا على ماء أيهما يسقي قبل أخيه. ماء جاري، كل واحد عنده مزرعة، هذا قال له أنا أسقي قبلك، ذا قال له أنا أسقي قبلك، فتشاجر فأتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الزبير كانت مزرعته فوق، يعني مكان مرتفع، وذاك الأنصاري كانت مكانها منخفض. النبي صلى الله عليه وآله على حساب العدل والإنصاف قال له يا زبير اسقي أنت أولا وأرسل الماء إلى أخيك هذا. صار بنفع من؟ نفع الزبير. زبير شو يصير من النبي ابن عمته؟ وإذا بالأنصاري مؤمن مسلم، مؤمن برسول الله، مؤمن برسالته، يصلي وراء، التفت إلى النبي صلى الله عليه وآله قال لقد حكمت له لأنه ابن عمتك. وإذا بالأمين جبرائيل نزل على النبي، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، بعد ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول له الله يخاطب رسوله، يقول له ذولا ما يؤمنون. ما يؤمن شنو يعني؟ كافر؟ لا مو كافر، هو مؤمن، لكن لا يصل إلى مراتب الإيمان الراقية العالية إلا متى؟ إذا تشاجر، إذا إلا إذا حين يتشاجر مع أخيه المؤمن، يأتي يعرض ما وقع بينهما على الشر، على دين الله. وكان ممثلا للشرع ودين الله هو الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. بعد يقول له وإذا حكمت
النبي
إذا حكمت بينهما وصار الحكم عادة رح يصير شنو؟ بنفع واحد
ولا لا؟ طبيعية
بنفع واحد وبضرر الواحد الآخر. وإذا حكمت بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من هنا نستكشف ومن آيات عديدة نستكشف أن الإيمان ذو مراتب. لا يؤمن، هاي الروايات الواردة، لا يؤمن أحدكم، دليل على شنو؟ على أنه لا يكون أكمل إيمانا وأعلى مرتبة إيمانا. على سبيل المثال هذا الحديث المعروف، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. أيش قد مرتبة كاملة؟ رسول الله أحب إلي من نفسي، يعني إذا خيرت بين نفسي وبين الحبيب المصطفى أفضل الحبيب المصطفى على نفسي. لا يكون أحدكم، لا يكمل إيمان أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وذريتي أحب إليه من ذريته وأهل بيتي أحب إليه من أهل بيتي وهم آل محمد صلوات الله. لذا الإمام جعفر الصادق صلوات الله عليه يقول الإيمان 10 مراتب، ثم يقول فهو كالسلم مرقات بعد مرقات. مرقات هاي الدرجة، مرقات بعد مرقات. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه ولا يقولن صاحب المرقات أو الدرجة الثانية لمن دونه أنك لست على شيء. دير بالك أنت اللي إيمانك أقوى، لا تنظر إلى هذا اللي أضعف إيمانه تقول له أنت شنو، أنت أصلا مو مؤمن، أنت مو خير، دير بالك. ليش؟ لأنه أنت صاحب هاي الدرجة، مثل ما تعير هذا اللي تحتك يعيرك الذي منه فوقك. فلا يستخفن بمن هو دونه فيستخف به بمن هو من هو فوقه. ثم يقول صلى الله عليه وآله وإن صاحب المرتبة العليا ليأخذ أحدكم بما بيد من هو دونه برفق. إذا تريد الصعد إيمانه عليك بالرفق مع الناس، فلا تحمله أكثر مما يطيق فتكسر. ومن كسر مؤمنا فعليه جبره. هاي الحديث وارد هنا، يعني الإنسان اللي مؤمن لا تحمل أكثر من طاقته، لأن إذا شيء تحمله حمل أكثر من طاقته انكسر. فلا تحملن مؤمنا أكثر من طاقته فتكسره. ومن كسر مؤمنا فعليه جبره. هنا الإمام جعفر الصادق يذكر هاي القصة، التفت إليه يقول الإمام الصادق إن أحدهم دعا جاره النصراني إلى الإسلام فحبب إليه الإسلام فأسلم جاره النصراني، فأتى إليه عند طلوع الفجر، طرق الباب عليه، فتح الجار، هذا استوى صاير مسلم، فضل، قال إلبس ثيابك وتطهر خير. قال صار حيصير وقت صلاة الصبح الفجر، فلبس ثيابه وتطهر جاره، فأتى به إلى المسجد فذكر الله حتى طلع الفجر، فصلى الفجر وعقب بعد الصلاة. فلما أراد صاحبه أن يذهب إلى الدار قال له إلى أين؟ قال له خلصت هاي الصلاة، خلصنا. قال له لا، أكو تعقيبات حتى يكره الإنسان ينام إلا حتى تطلع الشمس. يقول فأجلسه، سأنا أذكر الحديث بالمضمون، فأجلسه، هذا قضية إمام صادق يقولها قصة، يقول فأجلسه حتى طلعت الشمس. قام صاحبه يريد يروح إلى دار، قال له وين؟ ما بقى شيء، الدنيا على كل، كأنه النهار أيام شتاء، الدنيا ما بقى إلا كم ساعة، مو حيف تقضيها بالبيت. قال له خلاص شو نسوي؟ قال له تعال نقرأ القرآن. فأجلسه حتى دنا وقت الظهر، زالت الشمس، صلى الظهر ثم صلى العشاء، وبعد ذلك أراد أن ينفلت صاحبه فقال له إلى أين؟ اقعد.
قال له خير أكو بعد شيء؟
قال له ما بقى عن المغرب شيء. فأجلسه إلى المغرب، فصلى المغرب وصلى العشاء وصلى النوافل وودع صاحبه إلى الدار. الإمام الصادق يقول في اليوم الثاني إجا طرق الباب عليه بعد الفجر، ما طالع نص الليل يعني. ففتح الباب، ما تريد؟ قال تهيئ البس ثيابك وتطهر. قال اذهب لمن هو ليس، اذهب إلى غيري، من ليس له شغل شاغل، أنا هيك دين ما أريده. هذا من الصبح لليل كلها عبادة وكلها صلاة وكلها ركعة وكلها سجدة، هيك دين ما أريد عمي في أمان الله. الإمام الصادق لأجل هذا شي يقول من كسر مؤمنا فعليه جبره. لابد أن تحبب الدين إلى الناس، لا تنفر الناس. ولذا ورد أن في الصلاة حينما يريد أن يصلي الإنسان جماعة عليه أن يقرأ ويختار من الصور الصغار. صلي صلاة، هاي حافظيها كليتنا، صلي صلاة أضعفهم. شياب أكو وراك، أكو ناس ما تقدر توقف هواية، ما تقدر تطول على كل بالقيام بالركوع بالسجود، فلا بد للإنسان أن يحبب دين الله إلى قلوب الناس. نرجع إلى الأصل الذي بدأنا من، إذن الإيمان مراتب والدرجات. الحديث اللي ذكرته أمس عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق لذكره، صلوا على محمد، يقول الإمام الإيمان 10 درجات وكان سلمان في الدرجة 10 وأبو ذر في الدرجة 9 بعد والمقداد في الدرجة 8 الليلة أريد أعرج على عمار. عمار أعجوبة، أي والله عمار أعجوبة في تاريخ أصحاب النبي وأصحاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أولا عمار من شرطة الخميس، ذكرت الصور قبل ليلتين، شرطة الخميس رئيس هؤلاء، شرطة الخميس فدائيين، دول فدائي أمير المؤمنين، شرط لهم شيء وشرطوا لهم شيء، يعني تعهد وياهم، شرطوا له الذبح، يعني يفدون علي بن أبي طالب حتى الذبح حتى الموت، وشرط لهم الفتح والجنة. شلون معاملة؟ عمار رئيس الشرطة كان الأصبغ بن نباتة، عمار كان جزء من الشرطة من هؤلاء المجموعة. عمار النبي صلى الله عليه وآله لما يمدح عمار يقول عمار من رأسه، عمار ملء إيمان من قرنه إلى قدمه. بعد النبي صلى الله عليه وآله يقول عمار إن الله قد حرم، إن الله قد حرم النار على لحمك ودمك وعظمك. بعد عمار من أولئك الذين كانوا مجموعة الصغيرة التي كانت في تشيع السيد الصديق الزهراء بأبي وأمي، يعني من الذين كانوا على علم بموضع قبرها صلوات الله وسلامه عليها. عمار من الذين جاهدوا في سبيل الله وأبلى بلاء حسنا أمه سمية وأبوه ياسر رضوان الله تعالى عليهم، استشهد في طريقها، في طريق الحق وفي طريق الرسالة، قصتهم واضحة ومعلومة عندكم. عمار من الذين لما كان النبي يبني مسجده في المدينة أصحاب كل واحد كان يشيل طابوقة طابوقة، حجر حجر، أما عمار فكان يحمل الحجرين. فالتفت النبي صلى الله عليه وآله قال يا عمار إنك من أهل الجنة، ثم قال له يا عمار ستقتلك الفئة الباغية، يا عمار وآخر شرابك من الدنيا ضياح من لبن، كأس من لبن تشرب آخر شيء آخر رزقك من هذه الدنيا. عمار بعد عمار من الذين، هاي الكلمة هواي ترى لها قيمة، التفت إليها.
عمار من الذين بكى عليهم أمير المؤمنين. تدري عمار يوم صفين الإمام أمير المؤمنين ثلاث مرات يسترخص من عدة عمار وما يعطي إجازة ما يعطي الرخصة ثلاث مرات. في الثالثة يقول الإمام نزل، تاريخ يقول نزل الإمام من على ظهر جواده فضم عمار إلى صدره بكى، وبكى عمار من أجل ذلك. لما عمار سقط على الأرض وادعى أمير المؤمنين ونزل إلى القتال، عمار عمره فوق 90 سنة، صور أنت إنسان فوق 90 سنة يقاتل بين يدي أمير المؤمنين، لما سقط على الأرض واستشهد رضوان الله تعالى عليه الإمام بكى عليه بكاء عاليا، ثم ضرب بليده على لحيته وأخذ ينادي أين ابن التيهان، أين عمار، أين ذو الشهادتين، أين أخواني الذين. شقد هاي كلمة، شقد كلمة قيمة. علي بن أبي طالب يتحسر على هذا، أين أخواني الذين مضوا على الحق، ثم أخذ يردد ألا أيها الموت الذي ليس تاركي أرحني. يعني الإمام ذولا اللي كان على كل ذولا كان جناحي الإمام. أكو تعبير المعاوية يقول إن لعلي مينان يدان، قتلنا أحداهما وهو عمار بن ياسر، الثاني بقى مالك الأشتر، قتلنا قطعنا إحداهما. ألا يقول ضرب علي على لحيته أخذ يردد ألا أيها الموت الذي ليس تاركي أرحني، فقد أفنيت كل خليلي، أراك بصيرا بالذين أحبهم، أراك بصيرا بالذين أحبهم، كأنك تسعى نحوهم بدليلي. رضوان الله تعالى عليه على هذا الرجل، من قرنه إلى قدمه ملء الإيمان. أنا ذكرني موقف الإمام أمير المؤمنين مع هذا الأعجوبة، أي الدرة من درر أصحاب رسول الله. يقولون لما برز إلى القتال قال لهم الأصحاب، تفت إلى أصحابه قال ائتوني بشربة من ماء. تفت هذا اللي عند الماء وصاحب هو التداركات باصطلاحنا اليوم، قال سيدي يا عمار ليس معنا من الماء شيء، وإنما هذا ضياح من لبن. يقول لما شاف الضياح من اللبن بكى، قال صدق حبيبي رسول الله، قال لي يا عمار آخر شرابك من الدنيا ضياح من لبن. شرب الضياح من اللبن ودخل إلى المعركة بكل إيمان بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، واستشهد رضوان الله تعالى عليه. أنا يذكرني هذا موقف عمار وموقف الإمام أمير المؤمنين بموقف الحسين مع أخيه أبي الفضل العباس. كما بكى أمير المؤمنين على عمار على حبيبه وعلى يعبر عنا أخيه عمار، بكى الحسين بكاء عاليا على أخيه أبي الفضل العباس. العباس تدرون وصية أمير المؤمنين لما كان يوصي صلوات الله وسلامه عليه، التفتت إليه بنته الحوراء زينب، أبا يا أمير المؤمنين أكو حديث كربلاء حدثتني به أم أيمن. والإمام كان يشير لدائما كربلاء، لما يوم صفين مر على كربلاء كان ينادي أمير المؤمنين إيها حسين صبرا أبا عبد الله. تقول له أبا أم أيمن حدثتني بشيء عن أخبار كربلاء، قال بني الحديث كما حدثتك أم أيمن، وكأني بك وبنساء أهل بيتك في هذا المصر أذ الله يتخافون أن يتخطفكم الناس. بني زينب صبرا. تفتت عاد إليه قالت لأبا يا أمير المؤمنين
أنا واحد من أخوتي أريد يصير هو كفيدي. يقول نظر الإمام أمير المؤمنين إلى الحسن والحسين قالت أبا الحسن والحسين إماماي قرة عيني، أريد واحد غيرهم يصير من أخوتي يصير يتكفل بي. فنظر إلى ولده أبي الفضل العباس، بني أبي الفضل، قال فداك فداك ابنك يا أمير المؤمنين. بلى أبا، قال ادن مني يا أبا الفضل. فدنا من بني هاتي ناولني يدك، أخذ يد أبا الفضل وأخذ يد الحوراء زينب وضعها في يد أبي الفضل، قال بني عباس هذه أمانتي عندك فأحسن رعايتها، أحسن رعاية هذه الأمانة. قال لأبو أبا والله لأنعمنك عينا، بس خلي بي قوة لسان حالة، بس خلي عندي عين عندي كف لأنعمنك عينا أبا يا أمير المؤمنين. وفعلا ما قصر، يوم عاشوراء زينب يروى أنها ما طلعت من مكة إلا لما أخرجها أبو الفضل. وذاك الرجل يقول أتيت كل امرأة دخلت خرجت ركبت هودجها، وكان يخرج تخرج بين يدي شاب من شبان وفتيان بني هاشم إلا الحوراء زينب. دخل عليها علي الأكبر ما خرجت، دخل عليها القاسم ما خرجت، حتى كأن الحسين التفت إلى أخيه العباس، أخي أبا الفضل كأن أختنا لا تريد غيرك. دخل عليها أبو الفضل، هيا زينب هيا بنا. الله، قالت لأخي عباس أخي من الذي يتكفل؟ قالها أنا بكفالة الطلعين وبكفالتي إن شاء الله ترجعين. يوم الذي راع الشيم أنوى يشد الراحلة، جاب المحامل للحرم كل فرد وجه حيدي له، طبلعت زينب مبتسم عباس راعي المرجلة، قال لها يا مهجة علي قوم نريد الكربة. قالت لأخويا ومحملي منه الذي يتكفله؟ قال لها عيناك بشري أمرك نود نمتمثله. طلع عباسي حادي مأجور إن شاء الله، صور ليالي محرم. ها طلع عباسي حادي والزي ملوض جهله كل ساعة عباسي ونزع المحمل الحر ريعد صد لا الحسين وناشد شنهي نزيل تقبل فلا قال لا يا خويا نازلتي ليش تدري بخيتنا مدل خويا ما تحمل الذل والهضم فطنت على العز والعلى رتاك يا عباسيت حاضا شوكيت يوم طلعت منك شو تسوي تستر بلاج فوف الوجه والدمع الخدسة تقول له يا عباس يا عباس من تلي جبتني جبتني وبإيدك يا خويا ركبتني خويا قوم وشوف متني ترى سياط زجر الورمت يا أيه والله ترى سياط زجر الوايا يا رمايتني كأن بها كأني بها وهي تنادي عباس أخي أنت الذي أخرجتني من محملي أنت الذي أخرجتني من منزلي أنت الذي أركبتني في محملي أخي قم وردنا إلى حرم جدنا رسول الله لسان حال الجواب قل آيات عتبين تعتبين يا زينب علي علي يا علي يا أنا ويا راسي وين أي والله وين راسي ويا يا يا ندى تسمع زينبا يا الله لقضاء الحوائج لشفاء المرض بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا الله يا كاشف السوء والبلوى يا الله اكشف كل سوء وبلاء عنا عجل فرج إمام زماننا جعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا آمنا في أوطاننا اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المؤمنين يا الله إخواني الحاضرين من أوصانا بالدعاء اقض حوائجهم شافي مرضاهم تقبل أعمالهم ومن المؤسسين لهذا المأتم المبارك وإلى أرواح أموات الحاضرين والمؤسسين رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.